المهرة.
الثامنة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، رحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قصف إسرائيلي بقنابل حارقة على مراكز إيواء بجباليا في اليوم 63 من العدوان على غزة. استشهاد 6 فلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال المخيم الفارعة في مدينة طوباس بالضفة الغربية. والمقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدتين للقوات الأمريكية في سوريا والعراق. ومن العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر يومه 63، حيث واصلت قوات الاحتلال قصف المناطق السكنية وارتكبت مجازر جديدة استشهد فيها العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا. وأفادت مصادر إعلامية بوقوع إصابات في مراكز إيواء بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة عقب قصف إسرائيلي بقنابل حارقة. ومنذ ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة يكثف جيش الاحتلال غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق عدة بالقطاع المحاصر، مما أدى لاستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء. أعلنت كتاب القسام إفشال محاولة الاحتلال للوصول إلى أحد أسره، وانتهت العملية بمقتله ومقتل عدد من جنود القوة الصهيونية الخاصة. وقال كتاب القسام في بلاغ عسكري إن الطيران الحربي الإسرائيلي تدخل وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحاب القوة الصهيونية الخاصة، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل جندي الأسير ساعر باروخ والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بهم. وسبق أن أعلنت كتاب القسام أن السبيل الوحيد للإفراج عن أسر الاحتلال في غزة هي بصفقة تبادل، مؤكدة أن محاولات الاحتلال الوصول لهم ستبوء بالفشل. وحول المعارك المتواصلة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من محور في قطاع غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود.
المعارك تدور في أكثر من محور من محاور قطاع غزة، في محاور التقدم بمحافظة خان يونس، محاور التقدم بحي الشجاعية، محاور التقدم بمخيم جباليا. في منطقة الفلوجة تدور اشتباكات عنيفة جدا، وتستعمل قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات خاصة للدخول إلى داخل المنطقة، وقوات متخفية أيضا كشفتها المقاومة الفلسطينية وفق تصريح لكتائب القسام في الساعات الماضية. وهذه القوات كانت تقترب من مكان احتجاز جندي إسرائيلي كان لدى المقاومة، و اكتشفت القوة وأطلق النار عليها من قبل رجال وشبان ومقاتلي المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتائب القسام. وبعد اكتشاف أمر القوة انسحبت هذه القوة ونشلت ما نشلت من مصابين وقتلى في صفوفها، ولكن بعد انسحابها بلحظات دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية كل المنطقة أو مربع سكني كامل، أسفر عن مقتل هذا الجندي من الجيش الإسرائيلي الذي يبلغ من العمر 25 عاما. وهذا الأمر أكبر دليل يثبت أن الجيش الإسرائيلي وبقيادة نتنياهو لا يهمه مصير وحياة الجنود الصهاينة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وهذا ما شب الخلاف بين الجمهور الإسرائيلي وبين الحكومة الإسرائيلية، بين أهالي الأسرى وبين الحكومة الإسرائيلية. بالإضافة إلى أن وسائل الإعلام العبرية قد وصفت وقالت أن يعني خلافا لما يحدث من تقارير في مدينة خان يونس من اشتباكات عنيفة، فإن الاشتباكات الأعنف تدور الآن في حي الشجاعية وهي الاشتباكات الأعنف منذ بداية الحرب، لكون أن المقاتلين هناك طبعا وفق التوصيف العبري المقاتلين هناك لم يخرجوا من بيوتهم، يدافعون عن بيوتهم بشراسة ولا يتخلوا أبدا عن فكرة المقاومة الفلسطينية، ولا زالوا يعني يقاتلون بكل بسالة. يعني بطبيعة الحال كتيبة الشجاعية تحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي كسرها أو كسر عنفوانها بعد أن استشهد قائدها القيادي في كتائب القسام أبو حسين وسام فرحات بالقرب من موقف الشجاعية حينما دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 50 منزلا. إلا أن المقاتلين الفلسطينيين من سرايا القدس ومن كتائب القسام ومن مختلف الفصائل في حي الشجاعية لازالوا يخوضون تلك الاشتباكات.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستوطنا أصيب في عملية إطلاق نار عند حاجز دوتان غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وفي القدس أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال جراء استهداف مسجد بلدة حزمة شمال المدينة، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جراء الاعتداء. وفي وقت سابق اليوم استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون لدى اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، بعد أن واصلت القوات الصهيونية فجر اليوم عملية اقتحام مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة المحتلة. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع تجمعات جنود الاحتلال على الحدود الجنوبية، وذلك دعما لأهالي غزة وإسنادا للمقاومة الفلسطينية. وفي بيان عاجل أعلن حزب الله استهداف موقع مسكاف عام، كما نشر ملخصا لعملياته أمس تضمنت مهاجمة 13 مواقعا إسرائيليا على طول الحدود مع فلسطين المحتلة من شرقها إلى غربها. كما قضت قوات حزب الله على جنديين صهيونيين لدى قيامهما بتركيب أجهزة تنصت في موقع الراهب الحدودي. هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق بالصواريخ قاعدتين القوات الأمريكية في سوريا والعراق ردا على الجرائم الإسرائيلية بحق أهالي غزة. وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا وقاعدة عين الأسد غربي العراق برشقتين صاروخيتين أصابتا أهدافها بشكل مباشر، مشيرة إلى أن استهداف قاعدة عين الأسد في هو الثاني خلال ساعات. وكان محيط السفارة الأمريكية وقاعدة يونيون 3 في المنطقة الخضراء وسط بغداد قد تعرضا اليوم إلى قصف ب3 صواريخ دون أن ترد معلومات عن حجم الخسائر. شهدت محافظات إيرانية عديدة ومنها محافظة كرمان وسمنان تظاهرات حاشدة داعمة لغزة ومنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وفي لبنان شهدت مدينة صيدا وقفة تضامنية حاشدة من تنظيم هيئة العلماء المسلمين ورابطة العلماء المسلمين، كما شهدت العاصمة الأردنية مسيرة شعبية قرب السفارة الأمريكية تحت عنوان أمريكا رأس العدوان لتكون العاصمة القطرية الأخرى التي شهدت مسيرة مماثلة. وفي أوروبا نظم طلاب الجامعات البريطانية تظاهرات دعما للشعب الفلسطيني، كما شارك متظاهرون فرنسيون في وقفة تضامنية مع الفلسطينيين وضد الإبادة الجماعية بحقهم. خرج البحرينيون الأسبوع 9 على التوالي في تظاهرة حاشدة دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان على غزة. المتظاهرون الذين خرجوا في منطقة الدراز كان يتقدمهم لفيف من علماء البلاد وطالبوا من خلال شعاراتهم سلطات المنامة بالتراجع عن اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال والإسراع في طرد سفيره من البحرين. كما ردد المشاركون في المسيرة بعد أن تجمعوا أمام مسجد الإمام الصادق عليه السلام وفي أيديهم الإعلام الفلسطينية الشعارات المشيدة بمواقف الرجولة التي أبدتها القوات المسلحة اليمنية في دعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قصف إسرائيلي بقنابل حارقة على مراكز إيواء بجباليا في اليوم 63 من العدوان على غزة. استشهاد 6 فلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة في مدينة طوباس بالضفة الغربية. والمقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدتين القوات الأمريكية في سوريا والعراق. في أمان الله.
جسد الخضيب يا ليت أشلائي فدا قبل ثرى جسد الحبيب فلقد تغمده الإله. يا وارد الجسد الخضيب يا ليت أشلائي فدا قبل ثرى جسد الحبيب فلقد تغمده الإله. يا سيدا سال الدماء يا سيدا سال الدماء يا سيدا سال الدماء يا سيدا سال الدماء فتوضأت منها يدا. عشقت مآطيه اليدين فغدت بها تدعو الشفاء. يا رب خذني للحسين قد بعت نفسي كي أرى. عشقت مآطيه اليدين فغدت بها تدعو الشفاء. يا ربي خذني للحسين قدرت نفسي كي أرى. يا سيدا سال الدماء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف،
لا أتصور،
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين لكان في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. العدوان على غزة والمواقف الأممية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى ألو طهران. يمكنكم المشاركة والمساهمة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية 2-013-762-2-013-768-2-013-848-0982-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران. كما يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا برسائلكم النصية والصوتية على رقمنا التالي 0983-88-78-4050. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. لا وقف لإطلاق النار في غزة حتى اللحظة. نعم، بعد أكثر من شهرين على العدوان الصهيوني على القطاع، مجلس الأمن الدولي قبل لحظات من الآن يفشل في التوافق على مشروع قرار يقضي بوقف فوري لإطلاق النار، رغم أن الخطوة جاءت بدعوة مباشرة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، والذي دعا فيها إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في غزة عقب تفعيله للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. هذه المادة التي تتيح له لفت انتباه المجلس إلى قضية يمكن أن تعرض الأمن والسلام العالميين للخطر. الخلافات حول تمرير القرار والضغوط الأمريكية لمنع إصداره دفعت بالمجلس إلى تأجيل التصويت على القرار. الضغط الأمريكي، شاهدنا ذلك قبل قليل، الضغط الأمريكي ضد أي وقف للعدوان الصهيوني لا يبدو أنه بدون حدود، حيث كشفت مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وضعت مهلة لحكومة نتنياهو لإنهاء العدوان. صحيفة بوليتيكو كشفت نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية أن إدارة بايدن منحت الكيان الصهيوني حتى نهاية العام لإنهاء حربه، مضيفة أن هذا الموعد أكد عليه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في زيارته الأخيرة إلى الكيان. بوليتيكو كشفت أن المسؤولين في جيش الاحتلال قالوا أن القتال في جنوب غزة سيستمر عدة أشهر، ليرد بلينكين بأنه ليس أمامهم هذا القدر من الوقت. طبعا الإدارة الأمريكية حاولت التغطية على هذا الموقف الصريح تجاه الحرب من خلال نزع صفة الصرامة عن مسألة مدة المهلة. كثير من التعقيدات، كثير من التصريحات والمساعي الأمريكية لإطالة أمد العدوان، وكثير أيضا من الضغط من المجتمع الأممي والدولي من أجل إيقاف هذا العدوان. رافقونا في هذا اللقاء.
فتاه الصمت قد أردانا إنا سئمنا الجور والطغيانا سفك العداة دماءنا في غزة والغرب قد كانوا لهم أعوانا فالحق والعدل الذي يرجونه في شرعه النصب له ميزانا أن يقتل العربي ليس تجنيا فالعدل في أن يكثر قتلانا لكنما الغربي قطرة دمه قد عادنت من دمنا أطنانا قيم لهم لا يغرينك سيفها هي كالسراب يراود العطشانا تحت النعال مبادئ وشرائع تسنى على أعناقها بخطانا فنضالنا إرهاب في قاموس إذ نفتدي بدمائنا الأوطان وحقوق إنسان لنا قد زوروا لا حق فيها غير سفك دمانا عشنا نلوك سلامهم أكذوبة ونصدق الأوغاد والثقبانا والغرب للمحتل يمضي مدفعا
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل. طبعا نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر كانت له إشارة إلى أن البيت الأبيض لم يعطي موعدا صارما لحكومة نتنياهو لإنهاء الحرب في اعتراف ضمني بما كشفته بوليتيكو أسيما أن استمرار الحرب لا يخدم موقف الولايات المتحدة وإدارة بايدن تحديدا. في المقابل تشير تقارير إلى أن تغاضي حكومة نتنياهو عن وجهة النظر الأمريكية ومواصلته العدوان أمر ممكن لا سيما وأن جيش الاحتلال لم يحقق أي إنجاز عسكري ملموس على الأرض، بالتالي إنهاء الحرب بدون هذا الإنجاز سيعني سقوطا مدويا لنتنياهو. طبعا كان قد أكد وكيل من العمل الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث أنه لم يعد لدينا ما يمكن وصفه بعملية إنسانية في غزة بعد الآن، حديثه بالأمس طبعا. وكان قد قال جريفيث في مؤتمر صحفي في جنيف أن ما يحدث في غزة يمثل تهديدا للأمن والاستقرار الدوليين وأن وقف إطلاق النار هناك يجب أن يبدأ فورا. الفلسطينيون يدفعون للتوجه نحو الجنوب لكنهم لا يجدون مناطق آمنة، وتيرة الهجوم العسكري في الجنوب تكرارا لما كانت عليه شمالا، ولا مكان آمن في غزة، وأكثر من 2 مليون إنسان في غزة لا يدرون ما هو مصيرهم ومستقبلهم. لفت أيضا إلى أن سوء الوضع في غزة دفع الأمين العام بطلب دفع المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لافتا أنه لا يوجد خروج المدنيين في غزة وبرامجنا الإنسانية متعطلة ونحاول الوصول لحلول تساعدنا على إدخال المساعدات. طبعا أكد أن المنظمات الإنسانية الدولية رسالة واحدة وواضحة وهي أن ما يحدث في غزة يجب أن يتوقف فورا. هناك الكثير من الأخبار ربما نحاول التوقف عندها بما يتعلق بهذه المواقف الدولية، ونحن نتحدث عن رفع السيد كودريش إلى رئيس مجلس الأمن الدولي خطاب استخدم فيه لأول مرة في عهده المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة مطالبا المجلس بوقف لإطلاق النار في غزة لغايات إنسانية وبشكل فوري وعاجل. قيل الكثير عن الثمن السياسي والاقتصادي والأخلاقي والإنساني مستمع الكريم الذي تدفعه الولايات المتحدة بقضية التورط المباشر في جرائم العدوان، جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، دعنا نقول جرائم التهجير القسري الذي يرتكبه الكيان في غزة منذ أكثر من شهرين أمام مرأة ومسمع من العالم بأسره، وهو كلام بات تحصيلا حاصلا. لكن الأمر الذي لا يقل فظاعة عن هذا التورط الأمريكي في العدوان على غزة هو التناقض الفاضح في مواقف وتصريحات المسؤولين الأمريكيين إذا ما يجري في غزة، وهو تناقض وضعهم في موقف لا يحسدون عليه. رافقونا في هذا اللقاء.
السلام السلام عليكم وتحية طيبة إلى برنامج والكادر ألو طهران وإلى المستمعين الكرام. يعني الحقيقة العدوان على غزة الآن والمواقف الأممية، وكذلك عندما نرجع إلى التاريخ نجد المواقف الأممية على القضية الفلسطينية وقضية الشعوب وكرامتها وحقوقها، لا يجب أن نركن إلى المواقف الأممية وخاصة الدول الكبرى أو أعضاء مجلس الأمن أو الدول الأوروبية أو الدول التي تفكر بمصالحها. وهنا الدرس، وإحنا ما شاء الله شفنا الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى الإسلامية والعربية، والدرس هنا يعني يجب أن تتسلح هذه الشعوب بالوعي والثقافة ومعرفة العدو وكيف تتعامل مع العدو وكيف تخلق لها جو من الحماس والفكر، والشعوب تتعب على نفسها في بناء قدراتها الذاتية وبناها التحتية لكي يعني تكون صامدة وبنفس الوقت قادرة على قهر هذه الدول وتجعل هذه الدول أن تقف بالاحترام وعدم الاعتداء. إذن الدرس يجب أن نتعلمه من العدوان على غزة وكيف كان موقف الشعب الفلسطيني من ذلك. وشكرا لكم. علي الموسوي، العراق.
الطهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي هذا في طهران، العدوان على غزة والمواقف الأممية محور موضوع النقاش. يلتحق بنا ضيف الكريم من طهران الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن هاني زاده. دكتور السلام عليكم.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله. طبعا هنا فاتني أن أشكر الأخ المسلم من العراق على ما تفضل في مداخلتي قبل قليل. الدكتور هاني زاده، لا وقف لإطلاق النار في غزة حتى هذه اللحظة وبعد أكثر من شهرين على العدوان الصهيوني على القطاع، لماذا يفشل مجلس الأمن الدولي في قضية التوافق على مشروع قرار يفضي بوقف فوري لإطلاق النار مرة أخرى؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين الأجلاء. حقيقة مجلس الأمن وبشكل عام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أثبتت بأنها غير فاعلة وتابعة إلى إرادة اللوب الصهيوني والدول الاستكبارية. الآن مضى أكثر من شهرين على العدوان الصهيوني، بلغ عدد الشهداء أكثر من 20,000 أو ما يقارب 20,000 شهيد و 35,000 جريح، وما زال العدوان الصهيوني مستمر والعالم يتفرج، خاصة الدول الغربية، الولايات المتحدة، الدول الأوروبية تتفرج على هذه المأساة والمجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني طيلة الشهرين الماضيين. الأمم المتحدة قامت بخطوات خجولة، وآخرها قام أمين عام الأمم المتحدة باستخدام وتفعيل المادة 99، ولكن حتى الآن لم يكن ولم يلتئم مجلس الأمن لتفعيل هذه المادة وإصدار قرار يرمو إلى وقف إطلاق النار. وهذا يدل على أن المجلس الأمن لا يستطيع اتخاذ أي قرار دون إملاءات من البيت الأبيض والدول الأوروبية، خاصة بريطانيا وفرنسا اللتان تتمعن بحق النقض الفيتو. وهذا يدل على أن الوضع، وضع الأمم المتحدة وضع مزري، ولا يستطيع القيام بواجباته لحفظ السلام وأيضا منع الدول التي تتجاوز القانون من استمرارية انتهاك القوانين الدولية. وهذا يدل على أن يجب أن يكون هنالك إعادة النظر في سياسات الأمم المتحدة في المستقبل.
ترنح المواقف أو تعارضها في بعض الأحيان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ما بين موافق لوقف العدوان على غزة ومخالف له، كيف لنا أن نقرأ هذه المواقف؟ ولماذا تتعارض المواقف الأمريكية إذا كانت هناك سياسة واحدة للولايات المتحدة الأمريكية. أساسا ماذا يعني تعارض التصريحات بالنسبة للمسؤولين الأمريكان بين موافق ومخالف إعطاء فرصة للكيان وعدم إعطاء فرصة للكيان في قضية استمرار ومواصلة هذا العدوان؟ تفضل.
يعني هناك حقيقة انغسامات في الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي وحتى هنالك بين الشعب الأمريكي من ما يدعم القضية الفلسطينية، وهنالك اللوبي الصهيوني فاعل في كل جنبات الولايات المتحدة، وهذا اللوبي يقوم بالتخرصات وأيضا منع بعض الأصوات من تفعيل بعض القوانين ضد الكيان الصهيوني. ولهذا السبب نرى أن الولايات المتحدة الآن بكل مؤسساتها تقف إلى جانب الكيان الصهيوني. الولايات المتحدة قامت بإنشاء جسر جوي منذ عملية طوفان الأقصى حتى الآن، قامت بإنشاء جسر جوي من واشنطن إلى تل أبيب لإيصال شتى صنوف الأسلحة للكيان الصهيوني. كما هنالك أصوات معارضة لسياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهنالك بطبيعة الحال تخبط في سياسات الولايات المتحدة، لأن المظاهرات والضغوطات الشعبية تتواصل على المؤسسات الحكومية داخل الولايات المتحدة. فمن هذا المنطلق هنالك تخبط، هنالك أيضا في قرارات بعض الدول الأوروبية انغسامات. مثلا بعض الدول الأوروبية الآن ترى أن الكيان الصهيوني تجاوز كل الأعراف الدولية والمواثيق الدولية، ويجب وضع حد إلى انتهاكات حقوق الإنسان وقتل الأبرياء. ولكن كل هذه ينبغي أن تكون خطوات تترافق مع خطوات فاعلة وعملية لإنهاء العدوان الصهيوني ضد أهالي غزة.
كيف لنا أن نتوقف عند المواقف الأممية الأخرى، لا سيما موقف الجمهورية الإسلامية في إيران؟ وهناك أكثر من تصريح وموقف منذ بدء العدوان على غزة مستمر ومتواصل حتى هذه اللحظة. اليوم سفيرة إيران ومساعدة مندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي قالت بأن من المتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ألا تسمح لمرتكبي الجرائم البشعة في غزة بالإفلات من العقاب. كيف لنا نتحدث عن هذه المواقف الداعمة لفلسطين، القضية الفلسطينية لأهلنا في غزة، والمطالبة بأن يكون هناك عدم إفلات من العقاب بالنسبة لمجرمي الحرب كالكيان الصهيوني؟ تفضل.
يعني حقيقة الجمهورية الإسلامية منذ اندلاع الأزمة، منذ عملية طوفان الأقصى حتى الآن، غامت بكل ما في وسعها، وحتى الرئيس الإيراني آيت الله الدكتور إبراهيم رئيسي قام بخطوات عملية من خلال الحضور في مؤتمر الرياض، مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، هنالك وزير الخارجية السيد أمير عبد اللهيان زار عدة دول عربية عدة مرات، هنالك طروحات وهنالك بعض الأفكار إيران طرحتها على المنظمة الأمم المتحدة، على المؤسسات الدولية وبعض الدول الفاعلة في المنطقة، وهذا يدل على أن إيران مهتمة بكل ما يجري في غزة وتسعى استخدام نفوذها لمنع الكيان الصهيوني من استخدام الأسلحة المحرمة والعدوان على أهالي غزة. فالزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو تمخضت إلى قرارات مع الطرف الروسي لتوظيف كل الإمكانيات بين إيران وروسيا لمنع الاعتداءات الصهيونية واتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار في غزة.
اسمح لي هنا نتوقف عند فاصل دكتور هاني زاده، سنعود لكم وللسادة المستمعين بعد لحظات. رافقونا مستمعين. حياكم الله لم حضراتكم جديد إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران، العدوان على غزة والمواقف الأممية لا زال موضوع النقاش. عودة إلى ضيف الكريم في طهران دكتور هاني زادة، حياكم الله معنا مرة أخرى. طيب حتى يعود إلينا الدكتور هاني زادة. طيب دكتور هاني زادة، أسأل هنا عن المواقف المشتركة بالنسبة للجانب الروسي والإيراني في ما يجري في غزة وقضية ضرورة إنهاء العدوان ووقف هذه المجازر، كيف لنا أو كيف لهذه المواقف أن تثمر شيئا على الأرض يمكن أن يتحول إلى شيء ملموس ينهي العدوان ويقلل من الأزمة في غزة؟
طبعا روسيا الآن مهتمة مع إيران وكل الطروحات والأفكار موافقة مع بعضها البعض، ولهذا السبب كان هنالك أفكار طرحها الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيس على نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن ضرورة الضغط على مجلس الأمن ومنع أي قرار للولايات المتحدة لدعم الكيان الصهيوني. هنالك بطبيعة الحال إيران طلبت من روسيا أن تضع خطة ومسودة قرار للتصويت عليها في مجلس الأمن لمنع الكيان الصهيوني من استمرار العدوان، لأن الآن أمور أصبحت لا تطاق في غزة والشعب الفلسطيني الآن في حالة مزرية مع الأسف، ولهذا السبب إيران تستخدم كل إمكانياتها وتتواصل مع دول المنطقة لإيجاد مخرج لإنهاء معاناة أهالي غزة.
ماذا عن المواقف العربية دكتور؟
مع الأسف مواقف الدول العربية أثبتت أن هذه الدول غير معنية، جل الدول العربية الآن أصبحت متفرجة ولا تقوم بواجباتها، حتى في إطار الجامعة العربية لا نرى أي قرار وخطوة عملية لإنهاء معاناة أهالي غزة، ويجب أن يكون هنالك توافق بين الدول العربية. الآن الدول العربية مشغولة ومهتمة بأمور جانبية وقامشية ولا تهتم بالقضية الفلسطينية خاصة أهالي غزة، ويجب أن يكون هنالك خطوات عملية مثلا تشكيل جيش ل دعم أهالي غزة، وأيضا مغاطعة وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني ومغاطعة البضائع الصهيونية الأمريكية، وهذه أسهل خطوة يجب أن تتخذها الدول العربية، ولكن مع الأسف لا يوجد إرادة لدى قادة الدول العربية. لم نقول كل الدول العربية، ولكن بالأقل جل الدول العربية الآن لا تهتم بالقضية الفلسطينية.
مع الضغط الشعبي الموجود هل يمكن أن تتغير هذه المواقف على الأقل في المستقبل المنظور من وجهة نظركم دكتور؟
طبعا هنالك ضغوطات، هنالك حراك شعبي عربي إسلامي وحتى بين الدول الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة، وهذا يدل على أن الشعوب أكثر وعيا ويغضة فيما يجري في غزة مقارنة مع قادة الدول، فلهذا السبب الشعوب الآن تهتم وتقوم بواجباتها الإنسانية والأخلاقية تجاه أهالي غزة، وهذه الضغوطات ربما تسفر إلى اتخاذ قرارات جديدة حتى تكون في مجلس الأمن وأيضا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. نرى أن اللهجة تغيرت من قبل قادة الدول الأوروبية تجاه العدوان الصهيوني ضد أهالي غزة، وهذا يدل على أن هنالك يجب أن يكون نشاط أكثر فاعلية لإنهاء معاناة أهالي غزة ومنع الكيان الصهيوني من استمرارية العدوان.
لكم منا كل الشكر والتقدير دكتور حسن زاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لكم.
شكرا،
حياكم الله.
القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين، الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين، ما هان الحق عليك ولا خاف، الوفاء، عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، لا نفدي كل نحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لا، لو رح نبقى فيها اليوم
الله. وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، في المواقف الدولية، في الأخبار العاجلة، وزير الخارجية الأردني صرح بأن هذه الحرب لن تجلب السلام والأمن للكيان الصهيوني، بل ستكون ممرا لمزيد من الحروب والدمار. أما وزير الخارجية السعودي فيقول يبدو أن وقف هذا الصراع لا يقع ضمن أولويات المجتمع الدولي. وزير الخارجية الأردني يقول أن الأولوية لنا هي وقف التصعيد، ونناشد مجلس الأمن إقرار مشروع القرار لوقف العمليات العسكرية. أما وزير الخارجية السعودي فيقول أن الجميع لم يبذلوا جهودا كافية، وبشكل خاص من يتمتعون بنفوذ، ونأمل أن تبذل واشنطن المزيد من هذه الجهود. يصرح بأنه يقول نريد وقفا لإطلاق النار والدخول الكامل للمساعدات إنسانية، نحن بحاجة لخارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية. هذا ما يصرح به وزير الخارجية السعودي في هذه اللحظات. ونقول بأن المواقف الأممية والدولية والعربية والإسلامية مستمرة ومتواصلة حتى هذه اللحظة، والمطالبات بوقف الكارثة والمجازر في غزة حقيقة لم تنتهي حتى هذه اللحظة. في هذه اللحظات أيضا، الأخ عادل معنا من العراق. أخي عادل السلام عليكم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام
الله.
عليكم وعلى مشاهد مستمعيكم الكرام.
أهلا.
مشاركتي أنا أود أن أذكر بأنه المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، هذه المؤسسات والمنظمات الدولية أثبتت بأنها تتعامل بإزدواجية في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما شاهدناه في الحرب على غزة وممارسة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، حيث كان مواقف هذه المنظمات خرساء حمياء. ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني أبشع الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، من قصف للمنازل والمستشفيات والكنائس والمدارس والمساجد وجميع البنى التحتية،
صحيح،
حيث راح ضحيتها آلاف الشهداء منهم أطفال ونساء وشيوخ، وأصابت الآلاف، وتشريد أكثر من 1.5 مليون فلسطيني من منازلهم. وجيش الاحتلال باستمرار في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي، ولم نرى أي موقف لهذه المنظمات ما عدا بعض التنديد، وكان موقف خجول و غير متوقع من هذه المنظمات. سياسة العقاب الجماعي الذي مارسه جيش الاحتلال في غزة كان تحت غطاء سياسي ودعم عسكري لا محدود له من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية كذلك التي تدعي حقوق الإنسان،
صحيح،
حيث هذه المنظمات حقوق الإنسان أخذت موقف المتفرج، يعني كان موقفها موقف متفرج، وهذا ما يدل في الحقيقة أن هذه المنظمات مسيسة تعاني الازدواجية في مواقف تجاه حقوق الإنسان. تنتقد هذه المنظمات، تنتقد منظمات المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أرضها المحتلة وحقوق شعبها المغتصب، انتهاكات ضد الإنسانية تمارسها الآلة الحربية الصهيونية، لا سيما أن عمليات القصف والتدمير والتجويع والحصار تحدث على مرأة ومسمع العالم جميع، بحيث حتى الخبراء الحقوقيين القانونيين انتقدوا صمت هذه المنظمات الحقوقية مواقف مريبة وعدم التحرك لإنقاذ المدنيين في غزة. هذه المنظمات أثبتت أنها لا يهمها ولا يعنيها شيء باسم احترام المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان دون تمييز. والسلام عليكم وشكرا لكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شكر جزيل الأخ عادل جمعة من العراق على هذه المشاركة. المندوب الفرنسي في هذه اللحظات يصرح بأن فرنسا تجدد دعوتها إلى هدنة إنسانية جديدة وفورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. والمندوبة البريطانية تقول من الضروري البناء على العمل المحوري لمصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. هناك تصريح لوزير الخارجية السعودي يقول يبدو أن الوقف هذا الصراع لا يقع ضمن أولويات المجتمع الدولي وتتوالى المواقف تلو المواقف التي سنحاول التوقف عندها في سياق لقائنا هذا من ألو طهران.
ألو طهران، بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. كما نوهنا في الأخبار العاجلة هناك تصريح لأكثر من دولة، بريطانيا، السعودية، الأردن وكذلك فرنسا، سنحاول التوقف عند المزيد. لكن نفسح في هذه اللحظات المجال للاستماع إلى المساهمات الصوتية التي وصلتنا من الإخوة والأخوات. أولها الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليه.
تحية لكم جميعا. مجلس الأمن يفشل عدة مرات، لماذا؟ لأنه لم يحقق المصالح الصهيونية في اعتدائه على قطاع غزة، وقد شكل مجلس الأمن والجمعية العامة وحقوق الإنسان، هذه كلها جمعيات ضد من يعارض البنتاغون. المفروض كل من يعارض البنتاغون والصهاينة أن ينسحبوا من هذه من مجلس الأمن ومن جمعية حقوق الإنسان وأيضا خاصة موسكو وبيكين. وشكرا لكم.
شكر جزيل لك صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. إلى العراق الأخ أبو محمد باقر معنا مباشرة. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل. الأخ أبو محمد باقر حياك الله.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام، أهلا.
بالنسبة إلى مجلس الأمن الدولي فقد شرعيته هو منظمة الأمم المتحدة، لأن نلاحظ المجازر الجاي تصير في جميع دول العالم. مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة تعطي الحق للجلاد وتجعل الجلاد ضحية والضحية جلاد. نلاحظ أمريكا هي التي تتحكم بمجلس الأمن الدولي 40 سنة، الآن أكثر من 40 سنة الحصار ضد الجمهورية الإسلامية. ما هو ذنبها؟ هو ذنبها الاستقلال والحرية، واعتمدت على نفسها، تحررت من الهيمنة الاستعمارية الأمريكية والغربية. نلاحظ الآن شعب غزة يذبح وأمريكا تدعم إسرائيل. نلاحظ أمريكا تضرب الشعب العراقي، تضرب القوات المسلحة العراقية وتقول دفاع عن النفس، وعندما يرد على أمريكا تقول دفاع عن النفس، لنا الحق الدفاع عن النفس. المجلس الأمن، أنا كنت أتابع حديثكم، مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة فقدت الشرعية واقعا، وهؤلاء المجتمع الدولي منافقون. السعودية تصدت الصواريخ الحوثية اللي
تتجه على إسرائيل. هذا هذا ماذا اجتماعهم على ماذا؟ لإنقاذ فلسطين؟ لا، لإنقاذ إسرائيل. وشكرا.
شكرا جزيلا لك أخي أبو محمد باقر. طبعا الأخ العزيز أبو محمد باقر بذهني الثاقب ونظرتي السياسية الثاقبة حقيقة أشار إلى نقاط غاية في الأهمية، ربما لو كان اتسع الوقت لتوقفنا عندها في الحديث والنقاش أكثر. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء عبر الواتساب يرسل إلينا صورا توثق جانب من فعاليات هذا اليوم، نصرة لغزة وجاهزون لكل الخيارات ومستمرون. هذا كان بيان المسيرات الذي أوضح أن موقف الجمهورية اليمنية تجاه القضية الفلسطينية ثابت ومبدئي وموحد، يحظى بتوفيق الله وإجماع شعبي ورسمي واسع، والوقائع أيضا أثبتت ذلك حقيقة خلال الفترة الماضية. أكثر من 60 يوما ولا زال اليمن ولا زالت اليمن مواقفها واضحة وثابتة ومشرقة ومشرفة حقيقة بكل ما تعنيه الكلمة. الأخ العزيز والفاضل عبدة منصور داود من اليمن يرسل إلينا مساهمة، نتوقف عند هذه المساهمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المواقف الأمم، المواقف الأممية، الأمم المتحدة، أين المواقف من الأمم المتحدة؟ ليس لهم مواقف. المواقف الأمم المتحدة هي مع إسرائيل وأمريكا تحت ضغط أمريكا، سواء بمجلس الأمن الدولي أو أما الدول العربية فهي تكتفي بالإدانة، بالإدانة فقط. وأين مواقف الدول الأوروبية والصديقة؟ كلهم تحت ضغط أمريكا الملعونة وإسرائيل، لكن الله مع، الله مع فلسطين ومع حماس ومع المقاومة. عبد المنصور داود، اليمن.
شكر جزيلا لك عبد من اليمن على هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخوة الأفاضل الكرام في إذاعة طهران العربية، السلام، وأقول لكم شكرا لكم على هذه الحلقات وكل البرامج التي تنصرون بها القضية الفلسطينية وكل المستضعفين في العالم. حقيقة محور حلقتكم هذا اليوم أنه تخاذل القرار الأمم والسكوت الذي يندى له ضمير الإنسانية، لا ضمير الأمة الواحدة سواء ضمير الأمة العربية أو غيرها. حقيقة نجد تجاهل جلي وواضح أحيانا حتى بالكلمة، مع شديد الأسف أنه السكوت العالمي سواء من المستوى الإقليمي أو المحيطي إن صح القول، أو من الأمم المتحدة التي فقط ترعى مصالحها سواء كانت قريبة لها أو في الشرق الأوسط أو في الأمة الإسلامية. لا نعلم لماذا هذا التجاهل، لماذا هذا الخذلان. يقفون مع أوكرانيا لدعمهم في السلاح، في الاقتصاد، في الإعلام. الأمم المتحدة ترى الاعتداءات السافرة في كل دقيقة، في كل ساعة، في كل يوم منذ أن بدأت الحرب على غزة الصمود. لا نعلم متى يسفر القرار الذي حقيقة ينصر المظلومين في غزة. هل هذه هي الإنسانية أم القرار قام يخجل من نفسه إن صح القول، يخجل من ذاته؟ متى تملك الأقلام جرة القلم حتى تنصر المستضعفين في غزة؟ اليوم نرى كما ذكرت آنفا الدعم لمصالحهم فقط، ويدعمون كل خائن سواء الكيان الصهيوني أو غيره. إلا أننا نجد الجمهورية الإسلامية وأمثالها ينصرون المستضعفين في غزة وكل المستضعفين، وهذا تبع لقول النبي صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ولسانه أو بقلبه وذلك أضعف الإيمان. إلا أننا نجد الجمهورية الإسلامية نصرت غزة أفضل من الأمم المتحدة لسانا وقولا وفعلا. أسأل الله لكم النصر كما نصرتم المستضعفين في العالم بمحمد وآله الطاهرين، المحب لنهجكم ولصوتكم، مخلص الحلف من البصر.
الأخ مخلص الحلف المخلص لإذاعتنا دائما. شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا.
عملية طوفان الأقصى رغم ما فيها من مآسي، رغم ما فيها من ألم، مشاهد تتفطر لها القلوب، أشلاء أطفال، رجال ونساء يصيحون يقصفون باليوم عشرات المرات والعالم صامت. نعم ألم، نعم حسرة، لكن في ذات الوقت هذا الحدث أسقط الأقنعة. ما عادت تنطلي علينا أكاذيب المنظمات الدولية، ولا عادت تنطلي علينا شعارات حقوق الإنسان والحريات كذب في كذب. خضوع لمعايير الغرب اللي صاروا هم يعلمونا اليوم شنو المقاوم وشنو هو الإرهابي. المقاوم الأوكراني هذا بطل، هذا محارب، هذا شهم، لكن المقاوم المسلم في فلسطين هذا إرهابي، هذا همجي، هذا بربري، لازم يقتل ويباد. ازدواجية في المعايير، والعيب العيب أن تنجرف حكومات عربية وإسلامية خلف هذه التصنيفات، بل تتبناها وتقتل أبناءها بيدها. أي ذل وعار وهوان وصل العالم العربي والإسلامي اليوم. المقاومة كره، والمقاومة فطرة إنسانية سليمة، المقاومة عقيدة وحق مكفول في كل الشرائع والأنظمة، المقاومة حفاظ على التاريخ والذكريات، المقاومة تأمين لأحلام المستقبل، المقاومة قيمة إنسانية راقية مو إرهاب كما يصورون.
ألف شكر لكل الأصوات الحرة التي لا زالت تناصر فلسطين وأهلنا في غزة. الأخ إبراهيم من جمهورية تشاد، نحاول أن ننوع في المساهمات ما بين القارات وكذلك الدول. الأخ إبراهيم من تشاد نستمع إلى مشاركته.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية. إبراهيم محمد، جمهورية تشاد، مدينة جميلة العاصمة. العدوان على غزة يعتبر أكبر جريمة، والأمم المتحدة أمم الميتة، ليس أمم المتحدة، بل هي إنما هو أمم الميتة، هي لا تتحرك وترى بمجرد العين ولا تتحرك، ولا أي أنظمة من الدول الكبرى تتحرك لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني. وإن شاء الله الشعب الفلسطيني ستنتصر، سينتصرون على الأعداء والمرتزقة الغازيون والولايات المتحدة الدائمة الأساسي للكيان السجوني وبعض الأنظمة العربية السامطة، وكلهم يعني يعتبروا شاركون في الجريمة ضد الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكر جزيل الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد على هذه المساهمة معنا. شكر كل الشكر لأخ أبو جياد من فلسطين على كل ما يرسله إلينا. الأخ العزيز، الأخت العزيزة والفاضلة معالي من البحرين، لا بأس أن أتوقف عند مساهمتها. تقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أختي الكريمة. المواقف الأممية خذلت العرب في أكثر الأحيان لأنها ذات واجهة أمريكية وأوروبية صهيونية لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها منحازة طبعا إلى مصالحها، وبهدف استخدام قرار الفيتو ضد كل قرار ليس في صالح الماسونية الدموية. فكيف تتخذ قرارا لوقف الدم في غزة وفتح معبر رفح ويتمنع المطبعين ولا تسمح لهم في التحرك إلا بما يرضيها ويخدمها؟ إلى آخر المساهمة. لك منا كل الشكر أختي الفاضلة والكريمة على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ أيمن إدريس من اليمن، لك منا كل الشكر مع اعتذار منك. الأخ أبو إبراهيم من البحرين، الأخ أبو علي وأبو جهاد، مرة أخرى لكم منا كل الشكر، بالإضافة الأخ أبو محمد لكل ما أرسلتموه إلينا. أزيف الوقت المخصص لهذا اللقاء في الطهران، العدوان على غزة والمواقف الأممية كان محور نقاش. نلقاكم لاحقا بإذن الله. السلام عليكم.
حي على الجهادي، حي على الجهادي، الأقصى اليوم نادي، حي على الجهادي،
حي على الجهادي، تهديدك أبد ما هبن وما هبن الحصار
أبد،
ساعك رح أرد بعشرة برصاص وحجار،
برصاص وحجار،
تهديدك أبد ما هبن وما هبن الحصار، ساعك رح أرد بعشرة برصاص وحجار، لقص اليوم نادي، حي على الجهادي، لقص اليوم نادي، حي على الجهادي.
اسمع كلامي، اسمع ولك لا رصاصك ولا مدفعك ولا صواريخ لتنفعك، تقدر تكسر لعنادي وتدنس أرض بلادي فلسطين، اللهم لا حسد أصغرنا يخوف الأسد شم وقعك معنا يا ولد ما حد يقدر علينا واللي يقربنا نهينا تهديدك أبد ما همني وما همني الحصار ساعك رح أرد بعشرة برصاص وحجار يلا تهديدك أبد ما همني.